بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في التفسير، وكنا قد انتهينا إلى الكلام على تفسير سورة الغاشية. سورة الغاشية سورة مكية، آياتها 26 آية، لا يختلف في مكيتها. مبدوءة بسؤال، وسور القرآن الكريم منها ست سور بدأت بسؤال واستفهام، منها هذه السورة: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهل أتاك حديث الغاشية سؤال خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما على معنى التعجيب مما يكون فيها وفي أثنائها، وإما أن يكون بمعنى التقرير، أي قد جاءك حديث الغاشية، على نحو قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لكن السياق هنا يرجح أن المقصود بهل أتاك حديث الغاشية الاستفهام، الاستفهام الذي يراد منه التشويق، تشويق السامع والمسؤول إلى معرفة حديثها وإلى معرفة ما يكون فيها. هل أتاك حديث الغاشية؟ فإن شأنها عجيب، وإن أمرها تشرئب النفوس والأعناق إلى طلبه ومعرفته. فهذا السؤال يثير في نفس السامع رغبة في معرفة أمرها والنظر إلى أحوالها وأهوالها. هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية هي التي تغشى الناس بأهوالها وما يكون فيها، فالغاشية هنا القيامة، فالحديث عن يوم القيامة وأهواله وما يكتنف الناس في هذا اليوم من أمور رهيبة رعيبة. هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الناس بأهوالها وعذابها ونكالها؟ أو يكون المقصود بالغاشية النار؟ هل أتاك حديث النار التي تغشى الناس بالعذاب؟ الغاشية هنا إما أن تكون القيامة وما يكون في القيامة، أو الغاشية اسم من أسماء النار لأنها تغشى الناس، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، هذا في حق القيامة يوم يغشاهم العذاب، هذا في حق القيامة، وهكذا. لكن السياق يدور على ذكر أصناف الناس يوم القيامة، ذكر أصناف الناس يوم القيامة، وهذا يرجح أن السؤال هنا عمن؟ عن القيامة وليس عن الغاشية بمعنى النار والعياذ بالله. وإن ورد في كتاب الله عز وجل ما يشهد لأن النار تغشى الناس أيضا، كما قال سبحانه: وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار. لكن سياق الآية يدل على أن الغاشية هنا هي القيامة، وكأن المسؤول الذي قيل له هل أتاك حديث الغاشية قال لم يأتني خبرها، قال أو أجاب حين سئل هل أتاك حديث الغاشية قال لم يأتني خبرها، فانطلق السياق يقص خبرها وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وخاشعة هنا خشوع الذل خشوع الإهانة وليس خشوع خضوع وعبادة، وإنما هو خشوع ذل وإهانة. فهذه أول أوصاف أهل النار يوم القيامة، أن وجوههم في عرصاتها في مواقفها في يوم الحشر والنشور خاشعة أي ذليلة مهينة. وجوه يومئذ، والمقصود الوجوه والأبدان والذوات، فكل ما يتعلق بهم وما يظهر منهم يظهر على سيما الذل والهوان يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة مهانة يوم القيامة. ثم ذكر صفة هذه الوجوه الذليلة، فبين أنها عاملة ناصبة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة يعني جادة كادة كادحة في النار والعياذ بالله، تعمل ولكن أين؟ في النار والعياذ بالله. والنار ليست بدار عمل، النار ليست بدار عمل، وإنما النار دار جزاء وحساب، لكنهم يكلفون عملا حال كونهم أذلة، لأنهم رفضوا العمل لله عز وجل حال حياتهم الدنيا وهم أعزة، فجوزوا بنقيض أفعالهم وحالهم. قد كانوا يدعون في هذه الحياة إلى السجود وهم سالمون، لكنهم يمتنعون ويأبون ويعترضون ويعارضون ويمتنعون، فيكون من جزائهم أن يكلفوا العبادة أو العمل أو السعي في جهنم والعياذ بالله. وما الذي يكلفونه في النار؟ يكلفون صعود جبالها وهبوط وديانها، يكلفون السلاسل. ماذا يكلفون في السلاسل؟ يكلفون بسحبها وجرها، كما أخبر الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه أنهم يذرعون في سلاسل ويسحبون في سلاسل ويؤمرون بجر وسحب السلاسل، فهذا عملهم في النار والعياذ بالله، فهي عاملة. والأصل في العامل أن يعمل عملا له ثمرة وله نتيجة وله عاقبة، أما هؤلاء فعاقبة عملهم وثمرة سعيهم لا شيء، النصب والتعب، فهي عاملة لا حظ لها من عملها إلا ماذا؟ إلا التعب والنصب. والتعب هنا تعب في النار والعياذ بالله تعالى. أو يكون المقصود بقوله تعالى عاملة ناصبة أنها عملت في الدنيا لكن على غير هدى، عملت في الدنيا في دار العمل لكن عملها كان على غير هدى، كان عملها عمل الضالين الذين ما عرفوا الحق ولا اهتدوا إليه. ولذا لما أتي عمر رضي الله تعالى عنه بواحد من أولئك الرهبان جاء إليه به وهو في حالة غثة، حالة يرثى لها من ماذا؟ من الاجتهاد، من تقشف معيشته، من شغف حياته، من رثاثة ثيابه وهيئته. فلما رآه عمر رضي الله عنه بكى بكى، قيل له ما يبكيك؟ إنه من النصارى، إنه من النصارى. قال أبكي لحاله لأنه ممن عانى الله عز وجل بقوله عاملة ناصبة، يعني هؤلاء أضنوا أيامهم وعذبوا أبدانهم، ثم يوافون النار يوم القيامة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن الذين تمتعوا بالدنيا نالوا ولو في الظاهر شيئا من متاعها أو حطامها، أما هذا فما جمع إلا الخسارة والبوار في الدنيا والآخرة. لذا بكى عمر لحال هذا العامل الذي يعمل على غير هدى، عاملة في الدنيا على غير دين الإسلام، ناصبة في الآخرة بدخولها النار والعياذ بالله تعالى. ثم قال السياق بعد ذلك مبينا عاقبة هؤلاء: تصلى نارا حامية. تصلى يعني تدخل، الصلي هو الدخول، ووصفت النار بأنها حامية، والأصل في النار أن تكون حامية، فهي حامية بمعنى لا يفتر شيء من عذابها، فهي حامية بمعنى لا يسكن شيء من لهيبها، وهي حامية بمعنى أنها تحمي من دخلها أن يعود إلى الذنوب بعد ذلك. لماذا؟ لأنه يعاين شدة العذاب، وشدة العذاب تمنعه من مقارفة أسبابه، وأسباب العذاب هي الذنوب والمعاصي، فهي تحمي بمعنى تمنع من دخلها أن يعود إلى الذنوب، سواء كان الداخل في هذه النار من الكفار أو من عصاة الموحدين، إلا أن الكفار لا يخرجون منها ولا يستعتبون، وأما عصاة الموحدين فكما مر أنهم يخرجون منها، فإذا خرجوا منها خرجوا متطهرين، يعني من الذنوب، عذبوا بقدر ذنوبهم عذابا يمنعهم من معاودة الذنب والرجوع إليه، فهي تحمي من دخلها أن يميل قلبه بعد ذلك إلى معصية الله تبارك وتعالى. تصلى نارا حامية، حامية قد تناهت في الحرارة، بلغت غايتها، صارت لا مزيد على حرها، لا يمكن أن تكون في الحرارة أشد مما هي عليه الآن، أو أشد مما هي عليه اللحظة. تسقى من عين آنية، ما هي التي تسقى من عين آنية؟ تلك الوجوه. وهل الوجوه هي التي تسقى أم الذوات؟ ذوات. فهذه الأبدان الكافرة التي عاشت على غير دين الإسلام وماتت على ضده تسقى من عين آنية، والعين هي الفوارة التي تخرج من باطن الأرض، فهذه العين التي يسقون منها من أين تخرج؟ تخرج من أصل الجحيم، تخرج من أصل الجحيم، من سوائه ووسطه، تسقى هذه الأبدان العاملة، هذه الوجوه الناصبة، هذه الأجساد المتعطشة تسقى من عين آنية، والعين تفور بماذا؟ بما انتهى حره، بما بلغ الغاية في الحر والعذاب. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى طرفا من عذابهم فيما يسقون وفيما يأكلون. ففي كتاب الله عز وجل بيان أن هذا الذي يشربون إذا اقتربوا منه تساقطت وجوههم أو لحوم وجوههم من شدة العذاب. إذا أراد أن يشرب من هذا الشراب ساقط لحم وجهه لأنها تشوي الوجوه، تشوي الوجوه، هذه السوائل التي يشربون على هذه الصفة. تسقى من عين آنية بلغت الحر الشديد أو تأخرت في النار حتى بلغت غاية الحر، كما قال الله يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم بين شرابهم فكأنهم تتقطع حلوقهم عطشا فيطلبون ما يطفئون به لهيب الظمأ، لا على وجه أنهم سيلتذون به ولكن ليدفعوا عن أنفسهم العذاب، فيكون مشروبهم في هذه اللحظة ما يسقون من العين الآنية. ثم يرسل الله عليهم الجوع لا لتتقوى أبدانهم ولا لرغبة في تحصيل لذة من طعام، ولكن أيضا ليدفعوا بهذا الطعام حر هذا الذي قطع أمعاءهم. فماذا يكون؟ يكون الطعام عندئذ كما قال الله ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نبات تأكله الإبل وترعاه متى ما كان رطبا، فإذا يبس وتيبس أصبح سما قاتلا مرا منتنا، عندئذ يسمى بالضريع، يسمى بالشبرق أو بالشبرق حال كونه رطبا غضا، فإذا يبس سمي ضريعا، فإذا أكلته الإبل حال كونه ضريعا تسممت ولم تنتفع به. والإبل من عجائبها أنها تأكل كل ما في البراري والقفار إلا هذا الضريع، فإنها تمرض منه وتحبط، يعني تأكل منه وهو سام فتمتد خاصرتاها ثم تحبط وتموت. فهذا الطعام أسوأ الطعام عند العرب. وإذا كانت الإبل التي تأكل كل شيء تعافه فإن هؤلاء كيف يكون حالهم؟ ثم إن الضريع الذي تعافه الإبل من هذا الشوك اليابس إنما هو من شجر الدنيا، وأما الضريع فهو من شجر النار والعياذ بالله تعالى. فإن قال قائل إذا كان طعامهم هو الضريع فأين الغسلين؟ أين الغسلين؟ وأين الزقوم؟ وكيف نجمع بين هذا الأسلوب، أسلوب الحصر والقصر، ليس لهم طعام، يعني ينفي السياق أن يكون لهم طعام إلا من الضريع الذي هو يابس شوك النار، يابس شوك النار. فلمن يكون الغسلين إذن؟ ولمن يكون الزقوم إذا؟ نقول إن الصواب في هذا أن أهل النار فيها على دركات، ولكل دركة أهل، ولكل أهل عذاب يخصهم، وكل أولئك يعذبون بما يأكلون. فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع. فهذه طبقة من يأكل من الضريع من أهل النار، الذين عانى الله عز وجل بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ذكر صفته أنه لا يسمن ولا يغني من جوع. قيل إن هذه الآية لما نزلت قال المشركون إن إبلنا تسمن من الضريع، يعني حين تأكله وقت كونه رطبا غضا قبل أن ييبس ويصير شوكا، فأنزل الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، ينفي أن يكون في هذا الضريع أي فائدة ينتفع بها هؤلاء الكفار. ليس من شأنه إسمان، وليس من شأنه إشباع، وليس من شأنه أن يشابه طعام الدنيا في شيء مما هو معد لأجله. إذن حين يأكلون هذا الطعام لا يأكلونه على وجه التقوي أو على وجه الاستعداد أو على وجه الالتذاذ، وإنما حين تشوى أمعاؤهم وتقطع من الشراب الحميم يطلبون ما يسد هذا الجوف أو يخفف عنه من العذاب، فإذا بما يأكلون يكون سببا في زيادة عذابهم والعياذ بالله، وهم ينتقلون من عذاب إلى عذاب، كلما أرادوا أن يخفف عنهم بشيء مما كانوا يعهدون أنه يخفف عن الإنسان زادهم والعياذ بالله تعالى عذابا في النار. إلى هذا يترك السياق القرآني الكريم هؤلاء بصفاتهم وأحوالهم وعذابهم ليقابل بينهم وبين فئة أخرى. هذه الفئة ترى أيضا يوم القيامة، هذه الفئة كما كانت مع أولئك في الدنيا هي موجودة معهم يوم القيامة. فإذا كانت تلك الوجوه الأولى خاشعة ذليلة مكفهرة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فإن هذه الوجوه الأخرى ترى ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة. هذه مقابلة بين المؤمنين والكافرين، كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، ترى نتيجته متى؟ في يوم القيامة، في عرصاتها قبل دخول جناتها أو عذابها والعياذ بالله، ترى نتيجة السعي في العرصات في موقف القيامة. وجوه يومئذ ناعمة، هذا شروع في الحديث عن الفرقة الناجية، عن أهل الجنة، وتقديم حكاية أهل النار. لماذا؟ لما كان البدء بالكلام عن أهل النار، ولما لم يكن البدء بالكلام على أهل الجنة؟ الغاشية لها عذاب وكروب، الغاشية لها عذاب وكروب، والله تبارك وتعالى حدث عن كروبها وعن زلزلتها وعن ما يقع فيها، فناسب أن يذكر ما له صلة بالكروب ألا وهو عذاب أهل النار في عرصات القيامة، يعني في مواقفها، يعني في موقف الحشر. ثم جاء بعد ذلك بما يعده الله عز وجل لأهل جنته وكرامته. يبقى حكاية الحال الحسنة لأهل الجنة بعد حكاية سوء الحال للكفار والعياذ بالله تعالى، مما يزيد المحكي عنه بهاء وجمالا. سمعت عن غاشية تغشى الناس بالعذاب، وعن أقوام يغشاهم العذاب، ثم يأتيك بعد ذلك خبر طائفة اختارها الله عز وجل لكرامته، فهذه الطائفة يأتي ذكرها في هذه اللحظة كأجمل ما يكون الذكر وكأحسن ما يكون الذكر، وتقع موقعها في النفوس ويحبب حالها إلى السامعين. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة، وهذا نظير قوله في آية أخرى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهذه الوجوه الناعمة أو المتنعمة في وقت الشدة، في وقت الغصة، في وقت العطش، في وقت اقتراب الشمس من الرؤوس ودنوها من العباد، ترى وجوه ناعمة. هذه الوجوه الناعمة سبب تنعمها ونعيمها أنها لسعيها راضية، رضيت سعيها الذي سعت حين تعبت ونصبت في الأولى، ترضاه متى؟ في الآخرة. لأن كلتا الطائفتين تعبت ونصبت، كلتا الطائفتين تعبت ونصبت، الكفار تعبوا ونصبوا، والمؤمنون تعبوا أيضا وإيه؟ ونصبوا، مصداق قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. فكل إنسان يكابد ويعاني، لكن فرق بين من كابد الطاعة على منهج التوحيد وبين من كابد البدعة على منهج الكفر والشرك والتثليث والرهبنة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. حديثنا عن عباد تعبوا ونصبوا لكن على غير هدى وسداد، وعباد تعبوا ونصبوا في هذه الحياة لكن على منهج الحق، على منهج الصواب، على منهج السداد والرشاد. فهؤلاء ينعمون ويظهر جمالهم وبهاؤهم في عرصات القيامة، فهم تعبوا أيضا لكن جزاءهم مختلف عن أولئك. لسعيها راضية يعني راضية عن عملها الذي عملته في الدنيا حيث شاهدت ثمرته وعاينت نتيجته. ثم قال السياق في جنة عالية. هذا النعيم يظهر ويتضح أين؟ في جنة عالية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الجنة 100 درجة، 100 درجة، كما أن النار دركات فإن الجنة درجات. تجدون أن الجنة لها أسماء كثيرة في القرآن، قال بعض أهل العلم هذه أسماء درجاتها. أحيانا يأتيك خبر جنات عدن، وأحيانا يأتيك خبر جنات النعيم، وأحيانا يأتيك خبر جنة المأوى، وأحيانا يأتيك خبر الغرفات أو يجزون الغرفة، وأحيانا يأتيك خبر الفردوس الأعلى. فما هذه؟ هذه جنان، هذه جنان. ولذا لما أصيب أحد أبنائي المسلمين في الجهاد فجاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها وتدعوه أن يعني يدعو الله عز وجل له أن يكون من أهل الجنة، وتسأل هل هو من أهل الجنة فتصبر وتحتسب أو لا، فإيه؟ فتجتهد في العويل والبكاء والنياحة واللطم عليه وتخرج ما بقلبها من الحزن والكمد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أو جنة واحدة؟ إنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فقرت عينها واطمأنت نفسها. إذن الجنة كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم 100 درجة، 100 درجة. يتراءى أهل الدرجات الدنيا، أهل الدرجات التي تعلوهم كما نتراءى نحن أهل الأرض الكوكب الغادر في السماء، يعني كما ننظر نحن ونحن على سطح هذه الأرض إلى كوكب بعيد جدا يلمع في الأفق ما بين كل درجة والتي تليها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء في جنة عالية، وهذا العلو علو مقام ومكان وتشريف، فهي مرتفعة المحل عالية القدر والمقدار. ثم انطلق السياق في بيان أنواع نعيم أهل الجنة فقال: لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع أي أنت أيها المخاطب بهذا الكتاب العزيز، أو لا تسمع الوجوه التي تدخلها أو الأبدان التي تدخلها، لا تسمع في الجنة لاغية. لاغية من اللغو، واللغو الكلام الذي يضر ولا يسر، الكلام الذي لا فائدة منه يسمى لغوا. والعلماء ذكروا اللغو وأنواعه وأكثروا في ذلك، لكن السياق يحمل لك أن كل ما لا نفع فيه لا يتفوه به أهل الجنة، ولا يسمع في مجالسهم، ولا يسمع في أماكنهم، فهم منزهون مبرؤون من كل كلام لغو. وكيف يلغون فيها وهم يلهمون فيها الذكر كما نلهم نحن النفس؟ وكيف يستبدلون بالذكر بذكر الله عز وجل اللغو وقد طابت نفوسهم بما أعد الله عز وجل لهم في هذه الجنات؟ إذن من نعيمهم فيها ومن صفتهم فيها أنهم لا يسمعون فيها لاغية، لا يسمعون فيها أي قدر من لغو أو كلام لا ينفعهم أو لا ينتفعون به. ثم انطلق السياق يعدد ما هم فيه من النعمة والنعيم فيها عين جارية، والمقصود بالعين هنا عيون لا عين واحدة، وإنما عيون كثيرة، كثيرة تجري مياهها، تجري مياهها، تفجر هذه الأنهار من أعلى الجنة، ثم هي تسرح بعد ذلك في الجنة حيث شاءت. وهذا نظير قول الله تعالى: علمت نفس، يعني علمت كل النفوس، ففيها عين يعني فيها عيون. المقصود هنا أنهم يتنعمون بعيون كثيرة في هذه الجنة، فيها عين جارية كثيرة مياهها تجري من تحتهم، فيها سرر مرفوعة، والسرر مرفوعة لأنها مطهرة عن كل دنس، والسرر مرفوعة ليرى ولي الله عز وجل في الآخرة ما أنعم الله عليه به في الدنيا في هذه الجنة. يعني إذا ارتفع سريره فإنه يعلو به، فإذا علا به انكشفت له رياضها، واطلع إلى أشجارها، ونظر إلى ثمارها، فهو يتنعم نعيما حسيا، ويتنعم نعيما معنويا. إذا ارتفعت السرور سر هذا الإنسان أيضا. وإذا كانت السرور مرتفعة كيف وأن له أن يعلوها ويرتفع عليها؟ يقول أهل العلم: إنها وإن كانت كذلك إلا إنه إذا أراد أن يصعد عليها تطامنت، تقاصرت حتى يكون عليها، ثم تعلو به مرة أخرى ليرى نعيم الجنة ويتنعم بما فيها. فيها سرر مرفوعة يعني مرفوعة السمك أو المقدار، وأكواب موضوعة. موضوعة أين؟ موضوعة على حواف هذه الأعين التي تجري. وهل هي موضوعة فارغة ليتناول بها من حواف هذه العيون، أم إنها موضوعة وهي مملوءة؟ موضوعة وهي مملوءة، فلا يحتاج إلى أن يعاني ملأ هذه الأكواب التي وضعت معدة للشراب، فإذا شرب منها عادت إلى هيئتها الأولى ممتلئة مترعة بالشراب، كما ذكر الله عز وجل في سورة النبأ. ماذا؟ ما هي الآية التي تشابه هذه الآية في سورة النبأ؟ وكأسا دهاقا، أي مترعة ممتلئة بالشراب لا تغيض ولا تفيض، هي ممتلئة لا تغيض ولا تفيض، لا يخرج شرابها فينسكب ولا تغيض فيحتاج إلى أن يملأها من جديد. وأكواب موضوعة، أي بين أيديهم وعلى حواف هذه الأعين، ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة أو نمرقة، والمعنى واحد، وهي تلك الوسائد التي عليها يتكئون، التي عليها يتكئون. النمارق مصفوفة على تلك الأسرة أو في مواضع جلوسهم ونومهم وإرادتهم الاتكاء والترفه، مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي هي ما نسميه نحن بالسجاد الفاخر، السجاد الفاخر الذي له يعني وبر أو خمل لطيف، هذه الزرابي مبثوثة في أرض الجنة، يجلسون عليها إذا شاءوا ويرتفقون بها متى أرادوا. وزرابي مبثوثة يعني كثيرة منثورة هنا وهناك على شكل وهيئة ولون يثير الجمال في نفس أهل الجنة، وزرابي مبثوثة. إلى هنا يكون السياق قد قابل بين فريقين في موقف من مواقف الآخرة، بين الوجوه الناعمة وبين الوجوه الذليلة في موقف القيامة، وبين ما أعد لهؤلاء من النعيم وما أعد لهؤلاء من العذاب والجحيم. هذه الإجابة على ذلك السؤال الذي ابتدأت به هذه السورة، هل أتاك حديث الغاشية؟ لا لم يأتني، هو وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إلى آخره. ثم التفت السياق التفاتا آخر، ما الذي يجعل تلك الوجوه الذليلة الخاشعة على نحو من هذه الذلة، على نحو من هذه المهانة؟ أنها لم تؤمن بيوم الدين، أنها آمنت إيمانا غير صحيح، أنها كذبت ببعض ما يجب عليها أن تصدق به، أنها لم تهتدي إلى الله عز وجل في هذه الحياة، ثم كان من عاقبة ذلك ما كان. فالسياق يلتفت عندئذ إلى ماذا؟ إلى تذكرة وتنبيه، إلى إقامة للحجة وتوجيه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذه أوامر تترى وتتتابع، توجه أهل تلك البيئة التي نزل فيها القرآن إلى أمور لا ينكرونها في حياتهم. فلا ينظرون إلى أكرم أموالهم وإلى أعز ما لديهم من دوابهم وأنعامهم، إن العربية لا يعز إلا إذا كان صاحب إبل، وأكرم أموالهم الإبل، وأكرم الإبل الإبل الحمر، والتي عناها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر التي هي أنفس أموالهم وأكرمها عندهم. وجه النظر إلى ماذا؟ إلى هذه الإبل تحديدا. لماذا؟ لأن الإبل أيضا فيها ما ليس في غيرها من البهم أو من الأنعام. فالإبل أكولة وحمولة وركوبة وحلوبة، ولا تجتمع هذه الأربعة في دابة من الدواب. لحمها يؤكل ولبنها يشرب، وهي تحمل الأثقال، ومع هذا مذللة للركوب. لو جئت مثلا إلى الخيل فإنك تجد أن العرب متفقين، أن العرب متفقون على أن الخيل تركب، لكنهم لا يأكلونها عادة إلا اضطرارا، ولا يشربون ألبانها إلا اضطرارا، وليست هي مما يعد لحمل الأثقال، وهي أيضا من أنفس أموالهم بخلاف الإبل. لو جئت إلى البقر مثلا فإنك ترى أن البقرة يؤكل ويشرب لبنه، لكنها لا تركب ولا تحمل، وهكذا باقي النعم. لا توجد دابة من الدواب اجتمعت فيها هذه الخصال إلا الإبل، أكولة حمولة ركوبة حلوبة، ولهذا كان توجيه النظر إليها، سواء للعربي الذي يعرف الإبل جيدا ويعرف خصائصها وقوتها ويعرف ما ذلل له منها، أو غيره ممن يفهم خصائص الحيوان ويعرف ما للإبل من خصائص في هيئتها وخلقتها. لو تأملت لرأيت أن العرب يعتبرون الإبل أكبر حيوان، لأنهم لم يكن عندهم الفيل، لم يكن عندهم الفيل، ولم يرونه إلا قليلا نادرا، ثم يقولون عن الفيل إنه خنزير. لماذا؟ خرطوم يشبه خطم الخنزير، ثم إنها لا تؤكل، وإن لبنها لا يشرب، وهي أيضا لا تحمل الإنسان. فلفتت الأنظار إلى هذا الحيوان الذي هو على ضخامته وقوة بنيته إذا قيدا قاد، أعظم المخلوقات ينقاد لأصغر المخلوقات، لو أن طفلا أخذ بخطام الجمل لقاده ولنقاد معه، الطفل الصغير يقوده فينقاد ولا يحتاج إلى عسر في قياده أو مشقة في ركوبه، وهو الدابة الوحيدة التي تبرك فتحمل على ظهرها ثم تقوم. لو برك الحمار مثلا أو برك الخيل لا يستطيع أن يقوم بما عليه من الوقر، بما عليه من الحمل، إلا الإبل فإنها تبرك ثم تحمل الحمل العظيم الذي لا يحمله لا حمار ولا حصان ولا غيره، ثم ترتفع بحملها وتنوء به وتقوم. هذه أيضا من خصائصه، وخصائص الإبل كثيرة. نحن نعرف أنها أي الإبل سفينة الصحراء. لماذا؟ لأنها يبدأ صبرها من الماء أو على الماء بعد 10 أيام، يعني تمكث 10 أيام لا تسمى صابرة على الماء، لأن هذا بالنسبة لها أمر إيه؟ طبيعي. بعد 10 أيام تبدأ في الإيه؟ في الصبر على العطش، فتمكث إلى 2 أسبوع لا تشرب، وتأكل اليسير والقليل وتأكل ما تيسر فكل عشب البراري تأكله الإبل إلا ما يسبب لها الحبوط كالضريع ونحوه. فهذه خصائص لفت القرآن الكريم نظر العربي وغيره إلى التأمل فيه. أنت ترى تجاهك هذه الدابة التي تحملك، ترى السماء التي فوقك، ترى الأرض التي تقلك، ترى الجبال التي هي ماثلة شاخصة أمامك تستكن بها أحيانا وتستظل بها أحيانا وتأوي إليها أحيانا وتذللها أحيانا. كل ذلك إذا نظرت فيه وتأملت هداك إلى الله عز وجل. وهذه الإشارة إشارة مشتركة بين سورة الأعلى وسورة الغاشية. فسورة الأعلى مبدوءة بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وتكلمنا عن دليل الخلق، والذي قدر فهدى، وتكلمنا عن دليل التقدير والهداية. فالخلق والتسوية والتقدير والهداية هذه أدلة عامة لفت القرآن الكريم النظر إليها في جميع خلق الله. ثم في هذه السورة أمرك الله عز وجل أن تنظر في دليل الخلق، وضرب لك مثالا بماذا؟ بالإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وبدليل التسوية هذه السماء كيف استوت وارتفعت على غير عمد، ولا ترى فيها من فطور ولا ترى فيها من فتوق ولا ترى فيها من تشقق، فهو تسوية لهذا الخلق. ثم توجيه إلى النظر إلى هذه الجبال التي جعلت أوتادا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل لها رواسي. هذه الرواسي هي الجبال على شماختها وقوتها وعظم خلقها آية ناطقة بأن الله عز وجل هو الذي أوجد هذه الموجودات، وهو سبحانه وتعالى الذي يأمرها فتأتمر. ولذلك في القرآن: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني يأتي عليها وقت تزول وتتدكدك. ثم نظرة إلى الأرض كيف سطحت؟ سطحت يعني جعلت ممهدة مستقرة، ينتفع الإنسان بالزرع فيها وينتفع الإنسان بالعيش عليها، فهو من تذليلها وبسطها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعل فيها سبلا فجاجا سبحانه وجل وعلا. وهذا التسطيح، وفي قراءة: فلا ينظرون إلى وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطحت، ولا يعني هذا أن هنا تنافي بين كونها مسطحة وبين كونها كروية، فقد أثبت المفسرون من قديم أن الأرض كروية أو شبه كروية، وهذا لا ينافي أنها مسطحة لأنها لامتدادها ولضخامتها ولاتساعها وامتدادها تبدو كما لو كانت كروية، كما لو كانت مسطحة، في حين أنها كالدحية يعني كالبيضة. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن التفت السياق التفاتة إلى هؤلاء المكذبين المعاندين، أنكم لو سبحتم الله عز وجل ونزهتموه كما في سورة الأعلى، وتأملتم في أنواع الأدلة التي لفت النظر إليها الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وأخذتم أمثلة على الخلق والتسوية والتقدير والهداية من سورة الغاشية: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لو نظروا هذا النظر لاهتدوا إلى طريق الحق ولما ضلوا ولما كان سعيهم في تباب ولما كان عيشهم في ضلال ولاهتدوا إلى الغاية التي لأجلها خلقوا وإلى الرب الذي كلفهم بما كلفهم به من العبادة الصحيحة. فإنهم استجابوا لذلك فالحمد لله، وزد فإن وظيفتك على التحقيق هي التذكير. ولذا انتقل السياق إلى قوله فذكر، إنما أنت مذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن غلب على ظنك أنهم ينتفعون بتذكيرك، أو فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فإنك على التحقيق مذكر. تذكر من؟ من شأنه أن يهتدي، من سمته أن يتوب وأن يؤوب. فذكر إنما أنت مذكر. هذا اختصار لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، اختصار لوظيفة ورثته من بعده. فذكر إنما أنت مذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك الكلمة الداعية، يملك الكلمة الهادية، يملك الكلمة الطيبة، يملك العروة الوثقى التي جاء بها لا إله إلا الله. فذكر بكل كلمة مؤثرة، وعظ بكل كلمة تحرك القلوب والسواكن، فإنما أنت على التحقيق مذكر من قبل الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فإنك لا تكلف هداية أحد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فما عليك إلا البلاغ، هذه وظيفتك. وأما الهداية فمسلمة إلينا، فمسلمة إلينا، فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن عليك الذكرى، وسيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى كما مر معنا في السورة التي سبقت. فذكر إنما أنت مذكر، لست هاديا ولست ملزما لكل أحد الهداية، ولكنك تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسلط، لست عليهم بمتسلط، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بوال، وإنما أنت تدل وترشد، تملك هداية البيان، هداية الإرشاد. أما هداية القبول والإلهام والإذعان والانقياد فهذه إلى الله، لست عليهم بمسيطر أو بمسيطر. وبالسين والصاد قرئ قوله تعالى بمسيطر، فلست مسلطا عليهم لأن يهتدوا أو أنت تملك لهم الهداية، وإنما يملكها الله عز وجل. لست عليهم بمسيطر. ثم استثنى السياق فقال إلا من تولى وكفر. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني لكن من تولى وكفر كيف يكون حاله وكيف تكون عقباه وكيف تكون نتيجته، وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وكأن العذاب منه أكبر ومنه أصغر. وما هو الأصغر؟ وما هو الأصغر في هذه الدنيا؟ الأصغر ما يتسلط به المؤمنون على الكافرين من القتال والجهاد والأسر والسبي والإذلال، هذا عذاب أصغر. قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يبقى هذا عذاب الايه؟ أصغر. وقد يكون العذاب الأصغر ما يرسله الله عز وجل من الآيات. ما يرسله الله عز وجل من الآيات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فهؤلاء يذاقون أو يذوقون من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في يوم القيامة العذاب كله أكبر، العذاب كله أكبر. وأما في الدنيا فما يسلطه الله عز وجل عليهم من الآيات، وما يرسله عليهم من الآفات، وما يسلطه عليهم من جنده من المؤمنين، هذا كله عذاب أصغر أو من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. تعليل هذا إن إلينا إيابهم. تعليل هذا يعني السبب في ذلك والعلة في قوله فيعذبه الله العذاب الأكبر أن الخلق جميعا مرجعهم إلى الله، فمنهم من يكون مرجعه إلى الجحيم والعياذ بالله كما قال الله ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، وكما قال فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، ومنهم من يكون مرجعه إلى النعيم، من يكون مرجعه إلى جنة عدن، من يكون مرجعه إلى جنة المأوى. إن إلينا إيابهم، وهذا تهديد، تهديد من الله عز وجل ووعيد لهؤلاء جميعا بأنهم راجعون إلى الله، عائدون إليه، لا خروج لهم عن أمره ولا مهرب لهم من سلطانه، فآيبون إليه راجعون إليه شاءوا أم أبوا. ثم إن علينا حسابهم، يعني هذا الحساب لابد منه وهو واقع. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمرهم شيئا، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يكلف هدايتهم، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا عن محاسبتهم في هذه الدنيا، إلا أن الله عز وجل هو من يتولى حسابهم ومؤاخذتهم ومعاقبتهم. وهذا تأكيد لقوله ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فهو تهديد بعد تهديد وتأكيد لهذا الوعيد الذي توعدهم الله به في هذه السورة. لأجل هذا ترى التشابه والتكامل بين سورة الأعلى وسورة الغاشية، ولذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها مع الأعلى في الجمعة، ويقرأ بها مع الأعلى في العيدين وفي المجامع، لما في هاتين السورتين من الإرشاد إلى الأمور العظيمة المهمة، ومن التذكير بمآل المؤمنين وعاقبة الكافرين، ومن الذكرى التي أمر بها وهي وبيان يعني حقيقة دوره صلى الله عليه وسلم ودور كل داعية من بعده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.